بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في درسنا الجميل، درس عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هجرة الحبشة الأولى. وكانت السنة الخامسة من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب، وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا بدوة إن الإنسان العادل من الله سبحانه وتعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة ظلم وإن كانت مؤمنة. فكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة حوالي 12 رجلا، 4 نسوة، يعني حوالي 16 واحد. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم. وممن خرج إلى الهجرة كان سيدنا الزبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابو سلمة وزكي، خرجوا متسلين في الليل، فوفق الله لهم ساعة وصولهم من الساحل سفينتين للتجار فحملوهم إلى الحبشة. جلسوا شعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة وإلى شوال حتى يعني أقوموا. السلام عليكم. صوت رجع ثاني. تمام. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، حديث مشهور، جاء عند فرأيت باللات والعزة ومن آية الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه، أي قال الشيطان ذلك، وعلى أرجح الأقوال أن الشيطان هو الذي قال ذلك، وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما قال ذلك سجد بعض المشركون، فظن المسلمون أن المشركين قد هداهم الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة لم يسلموا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة في سورة النجم، سجد وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم. فمر الورع كما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسب هذه الآلهة وهم يتضايقون ويزدادون غيرة وحنقا على دين الله، فازدادوا شدة وازدادوا تعذيبا على من أسلم من المسلمين. وهنا جاءت هجرة الحبشة الثانية، لما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش وسقط به عشائر. هذه البداية طبعا مش كل الناس بتطال بالتعذيب، مش كل الناس بمجاعة، لكن في هذه اللحظة قرر المشركون أن يضيقوا على المسلمين، فمجموعة شد عليها العذاب وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة، فخرجوا مهاجرين كانوا 83 رجلا، 83 واحد منهم بقى عمر بن ياسر و 19 امرأة نعم وحاورة في الصوت ان شاء الله. وظلوا هكذا في هجرة الحبشة الثانية حتى سمعوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورجع منهم 33 رجلا من النساء 8، ومات بمكة رجلين وخبث 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر الربيع السنة 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، فكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة من زوجها عبد الله بن لحش. وكتب أيضا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي من أصحابه من النجاشي، فلما قرأ الكتاب أسلم وقال له لو قدرت أن آتيه لآذيته. ونأتي بعد ذلك إلى بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين، ويعني هذا الحديث فيه من فوائد كثير جدا. فيعني استأذنكم في دقيقتين ونكمل إن شاء الله بعد دقيقتين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة، ومن أهم الفوائد من الهجرتين دول هو تهيئة الصحابة النفسية للهجرة إلى المدينة أصلا، إن هذه المجموعة سيطلب منها بعد فترة الهجرة تماما وترك مكة الكلية، مش عشان يروحوا الحبشة وقت من الزمان ويرجعوا تاني، لا عشان يهاجروا تماما الى المدينة. كان اهم الفوائد من هجرة الحبشة الاولى والثانية هي التهيئة النفسية للصحابة لترك أوطانهم بالكلية. فإذا أنت تدي مجموعة هجرت في الهجرة الأولية ومجموعة هجرت في الهجرة الثانية، بل إن في ناس فضلت في الحبشة ولم ترجع يعني حتى فتح خيبر، يعني ما جاءتش المدينة بعد فتح خيبر، حتى بذكر المقولة المشهورة يعني لا ندري أنفح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أم بقدوم جعفر مدى تمانى يسوع تلم بكل جندي معاه في الفريق، وإزاي إن ممكن مجيء جعفر بالنسبة لنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأفرح من فتح خيبر كلها صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وشوفنا حتى في الهجرة الأولية كان بداية 12 واحد وأربع نساء، ناس بتبادر وناس بتسارع في عمل الخير، خلاص هم دول أول ناس. تمام، كل بقى اللي جه بعد كده من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل الناس اللي هجرت بعد كده كانت في ميزان حسنات أول واحد خد خطوة، عشان كده دايما حاول تبقى مبادر في الخير، حاول دايما تكون بتاخد دايما خطوة في الخير، بتبقى أنت ليك السبق، ليك الخطوة رقم واحد عشان كل اللي يجي بعدك يبقى في ميزان حسناتك. اشتد العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. هناك النجاشي رجل عادل لا يظلم عنده أحد، القريش مش هتسكت، تبعث إلى النجاشي بعث تقول له رجع المسلمين، حديث طويل قوي ومفيد هنرجعه للمرة القادمة عشان إن شاء الله يبقى درس لوحده، وإن شاء الله من المرة القادمة يكون درس 9:30 إن شاء الله، إن شاء الله من المرة القادمة بإذن الله يكون الدرس على الساعة 9:30، يكون بدأ شوية لأن الساعة 10 الصباح بقى متأخر جدا، وكان أمر يعني أصبح مرهق جدا لحد عندنا دورة الحجامة صباحا، الأمر فعلا الساعة 10 أصبح مرهق يعني. إن شاء الله من بداية من الأسبوع الجاي كنا كنت مع الدكتور أبو يحيى، إنه إن شاء الله يبقى 9:30 بإذن الله. طبعا نقول كيف نخطو هذه الخطوة في هذا الزمان، لما كنا نتكلم عن أي صفة عندك موجودة بتحافظ عليها، طب مش موجودة بعمل فيها إيه؟ خلاص أنا بجتهد وبدرب نفسي عليها وبجاهد لحد ما ربنا يخلي الصفة دي فيا. إيه الكلام الغريب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الحلم بالتحلم، يا رسول الله انا ما عنديش حلم وعايز ابقى حليم اعمل ايه؟ خلاص تحلم يعني تكلف الحلم، يا رسول الله طب انا بخيل وعايز ابقى كريم اعمل ايه؟ اقول لك تكرم. يعني ايه تكرم؟ يعني تكلف الكرم، يعني انا اروح اشتري لك مثلا حاجات اعلمك على حاجة وانا من جوايا بتقطع مش قادر وبضغط على نفسي عشان اجيبها لك عشان اتعلم الكرم، كده انا بجاهد نفسي. مش كده ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت اخر سورة العنكبوت، ان الله لمع المحسنين. يبقى انا ما بتدرب على صفة معينة، بتدرب عليها عشان تبقى صفة عندي، صفة مكتسبة مش مجرد صفة انا موروثة عندي، انا بتعلم وبتدرب وبتعب والمرة دي تزبط معايا، المرة اللي بعدها ما اوفقش، المرة دي اتحلم، المرة بعدها ما اتحلمش، الحاد لما يبقى الحلم صفة اصيلة فيك. يعني على كل بقى الصفات دي تيس كل حاجة، تيس كل حاجة، اي صفة انت تتخيلها، صفة الذاتية، صفة المرونة، صفة الهدوء وعدم العصبية، صفة السرعة، صفة لن تستطيع تحصيل هذه الصفات إلا بالمجاهدة ومتابعة الناس. يبقى لازم المجاهدة، وأتفكر إن مجرد إن أنا قررت إن أنا غير صفة ودفعت مثلا مبلغ من المال إنك تغيرت، أبدا لن تتغير إلا بالتعب والجهد. اللي عايز يغير في صفة، اللي ما عنده صفة المبادرة، اللي ما عنده صفة إن هو من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر من عمل، انا عايز ابقى كده، عايز ابقى دايما باخد انا ايه السبق، يبقى خلاص الحاجات دي انا بتدرب عليها في كل موقف، بقول انا كان هنا كان المفروض ابقى اسبك، المفروض هنا كنت اتكلم، المفروض هنا بتعمل كذا، المفروض هنا ما كنتش اسكت، المفروض هنا كنت كذا وهكذا. انا بحارب نفسي وايه بدرب نفسي وبشوف. فزي ما قلنا الصفة فيها جزء مش جبلي فطري الانسان مخلوق عليه، وفي جزء مكتسب، والمفاجأة ان الجزء المكتسب هو معظم الصفة، وان الجزء الفطري جزء صغير جدا انت اللي بتحافظ عليه وبتنميه، ما حافظتش عليه بيضيع. وجزء التغيير انت برضو اللي بتتحكم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. في كل الصفات جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني. قال لا تغضب. ايه ده اعمل ايه يعني لا تغضب؟ ايوه يعني اعمل ايه يعني لا تغضب؟ كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. يعني ايه لا تغضب؟ يعني انت قادر على ادارة الغضب، مش لا تغضب انك انت ما تحسش بالغضب، لا اغضب ولكن لا تنفذ هذا الغضب. شكرا ليس شديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فانا هو بتحكم، هو صفة الغضب انا بتحكم فيها، مرة مش هملك نفسي، المرة اللي بعدها هملك نص نص، المرة التالتة هملك نفسي كويس، المرة بعدها هقع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة الحل الوحيد اعمل ايه يا رسول الله؟ قال لا تغضب. ياك واحد في رمضان انا جعان، ماشي اصبر. طيب لا لسه على المغرب كتير، اصبر. طيب يعني طب انا عطشان كمان، اصبر. طب انا عايز حل عملي، حل عملي انك تصبر. طب انا عايز اروح، الفطور انك تصبر. فهو كده في صفات كده، صفات الانسان حلها انك تصبر عليها وتجاهد نفسك فيها وتتعب، ساعتها ان شاء الله توصل. الصفه دي موجوده فيك باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.